عليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور والنور المبين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في بحث حرمة السب والقاعدة المستثنات من مجموعة حرمة السب أو حرمة الغيبة أو حرمة اللمز أو حرمة الهمز أو حرمة التعيير أو حرمة التعييب الإعابة، ولما جرى يعني حرمات المفترضة من حرمة واحترام الطرف الآخر سواء كان مؤمن مسلم إنسان أي مكان حسب اختلاف الدوائر، اللي هي القاعدة الواردة النبوية في أهل الريب والبدعة. مر أن دي القاعدة طبعا فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم لكي لا يطمعوا في دينكم وفي فساد الإسلام. مر بأن هذه الوصايا في الحديث النبوي، وهذا الحديث طبعا معمول به عند كافة الفقهاء، ليس كما قد ذهب إليه قليل أو نادر أو قليل من الفقهاء، ليس فيه قضية تجنب الحقيقة، لا، يعني مراعاة الحقيقة، لأنه في افتراء على الطرف الآخر. هنا السب ليس المراد به الفحش من القول بقدر ما هو المراد به إظهار سلبيات أصحاب البدع، كل صغيرة وكبيرة من سلبياتهم تعييرهم بها قبل السب، ولكن ليش يسبون بباطل أو أظهر البراءة منهم كما مر، يعني توقي من السلوك المنحرف عندهم، سلوك أخلاقي سلوك عقائدي بمقدار ما عندهم من انحراف عقائدي أو أخلاقي أو قانوني عملي فقهي، بمقدار ما عندهم من سلوك خاطئ هناك يصير تمايز عنهم، وهذا أيضا على الموازين العقلية العامة سواء إظهار البراءة أو السب بهذا المعنى، لأن السب يعني المجيء بكل قول فحش معهم، لا، ليس هذا المراد. ولذلك ليس هناك منافاة بين لا يدخل الجنة فحاش كذا فلان وبين هذا حرمة السب أو اكثار السب، هنا المراد به يعني إظهار زلاتهم معايبهم تعييرهم بها يعني وصفهم بها، هذا المجال غير ذاك المجال. لسان الأدلة يجب أن يتفطن به الإنسان من باب إلى باب ومن بحث إلى بحث ومن مسألة إلى مسألة. فمشهور الفقهاء هنا هكذا فسروا أكثر من السبهم بهذا المعنى. والوقيعة فيهم الغيبة مثلا، هذا أيضا ليس افتراء، وإنما أيضا نفس الشيء. كان الشخص المحترم يتستر على معايبه وكذا، لكن هؤلاء لأنهم هتكوا الحرمة والاحترام، لا من جهة أنهم أهل الغيبة، أو إذن أهل الغيبة مو يتستر عليهم بل يكشف معايبهم كي لا يطمعوا في فساد الإسلام. بدرجة ما هم عندهم ريبة ودور هدام لزعزعة العقائد أو لزعزعة الثوابت العقائدية أو الثوابت الأخلاقية أو الثوابت، هذه نوع من المداوات، أن هذا سرطان، نوع من الوباء. الريبة، الريب القرآن يشخصه أنه وباء، وباء فكري، وباء أخلاقي، وباء معرفي، وباء إذا تصادم مع الثوابت. طبعا هذا البحث طبعا فيه تنبيه لدي القاعدة الاستثنائية إن شاء الله نتعرض لها في نهاية المطاف، وهي التنبيه أو تنبيهان ذكرهم الفقهاء جدا مهم. دي القاعدة هي ذات حدين، هذه القاعدة النبوية. إذا رأيتم أهل الغيب والبدع فأظهروا البراء منهم وأكثروا من سبهم والوقيع فيهم وباهتهم لكي لا يطمعوا في دينكم وفي فساد الإسلام. هذه القاعدة هي ذات حدين خطرة، يعني استخدامها خطر، عدم استخدامها خطر. يعني بعض القواعد ما كيف يذكر الفقهاء أن دوران الأمر بين محذورين، صعب شلون، يعني ما هي الوظيفة تجاه أمر أو مسألة أو موضوع يدور الأمر فيه بين محذورين؟ صعب جدا. من جهة قد ترتطم بالحرام، من جهة قد ترتطم بالتخلف عن رعاية الوجوب. هذه القاعدة في تنبيهاتها، لا بس أشير لفهرسيا العقل، جملة من كبار الفقهاء قالوا هذه القاعدة ذات حدين خطرين. مراعاتها ذات خطورة، عدم مراعاتها ذات خطورة. عدم مراعاتها يعني تخلي أهل الغيب ينشرون المنهج الهدام الوبائي السرطاني إذا تركته، يعيثون في الدين فسادا ويعيثون في سلامة المجتمع فسادا، فخطر. أي هذا خطر، يعني إذا تتركها فيها هي مخاطر، ولو تركها لأجل الوسوسة أو الاحتياط أو التقدس أو ما شابه. لكن بعضهم يرى القدس التقدس أنك لا تتعرض للآخرين مهما كان، هذا من التقدس. بس أي تقدس هذا؟ هذا تقدس فيه تفريط بماذا؟ بالمحافظة على ثوابت الدين. عليكم السلام. سيما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمر فأظهر البراء منهم، أمر نبوي. وهذا مضمون مو رواية واحدة، قرأنا سابقا مستفيض روايات، ودولي بس هذا السند أحد، وحتى لو كان معتبر من يبني على رفع اليد عن عمومات قوية بخبر، ولو كان معتبر مدام خبر أحد، لا هي مستفيضة ومطابقة للقواعد. مرة بنا قواعد باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنكر المنكرات العقائد الباطلة، ثم تأتي في الدرجة الثانية المنكرات المحرمة الأخلاقية، ثم تأتي في المرتبة الثالثة المنكرات العملية. شوف شوف لحن القرآن، كيف لحن القرآن، بيان القرآن. الانحراف العقائدي يتبرم منه القرآن شديدا، ثم درجة أنزل انحراف الأخلاقي، ثم درجة أنزل انحراف العملي. ماذا يقول مثلا لسان القرآن الكريم؟ إنما المشركون النجس، مو متنجس، متنجس شيء، عين النجاسة شيء آخر. إنما المشركون عين النجاسة. فلا يقربوا، تقزز، شوف تنفر تبرم، فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شوف تبرم القرآن الكريم من الانحراف العقائدي أشد. وإذا كان في منطق منهج مدرسة أهل البيت الانحراف الأخلاقي ما يساوي الانحراف العقائدي، الانحراف العقائدي أخطر. صلى أو زنى أو صلى، صلى أو زنى، إذا انحراف عقائدي موجود. هي نفس منطق القرآن. المهم، إذن درجات عقائد أخلاق، ثم أخلاق في إلزاميات مر بنا مرارا. جيد، فدي القاعدة كما يقول الفقهاء الكبار ذات حدين، هي القاعدة الاستثنائية من مجموع الحرمة والاحترام. أن لا تراعيها تفريط ببيضة الدين أو كذا، تراعيها أيضا في مخاطر أنه قد تستخدم بمآرب شخصية، بأوتار أوثارات أنانية، لكن تكون باسم الدين. يرمى الطرف الآخر بأنه أهل ريبة، أهل بدعة كذا، يبدع قل حنوي أي بدعة، وإنما هذه دعاوى شخصية. فلاحظ كيف مخاطر في كلا الطرفين، عدم رعايتها مخاطر، رعايتها بتسييس شخصاني أناني. تحت ذريعة وإسلام، تحت ذريعة الخوف على الدين، بس هو مو خوف على الدين، صار خوف على الحسد ربما. هي ذكروا هو كلمات الإعلام أنا جاي أنقلها. إذن هاي القاعدة تطبيقها ذات محذورين. ما المخلص من النجاة من المحذورين؟ ما هو المخلص؟ القواعد الفقهية قد يساء استخدامها، يسيس استخدامها. قواعد فقهية يسيس يعني بمعارب شخصية، لو بالسياسة الدينية هي ليست معارب شخصية، أغراض شخصية، صارت أغراض دينية لا تنافي الإخلاص. لكن إذا استفيدت بأغراض شخصية هني تسييس شخصاني دني أو مقيت. ما المخلص من هاي المحذورين؟ إذا دار الأمر بين المحذورين وجوب وحرام، حرام ولا، وهذا هنا الحرام شديد والوجوب هم شديد، ما المخلص؟ قاعدة مهمة، بس المخلص الفقهي كيف؟ ما هو العلاج الفقهي؟ وإن كنا لم نخلص، لم نتم الكلام حول القاعدة، لكن أحببت أن أنبه على التنبيهات لأنها مهمة في خضم القاعدة. هذه عدة من الإعلام الكبار قالوا هذا التنبيه جدا مهم، دي القاعدة هي بين محذورين. في كثير من هذا لا بأس عن بعد فائدة منهجية في القواعد الفقهية، خلينا نثيرها. بعض القواعد الفقهية صعبة، رعايتها صعب وتركها صعب، تركها أصعب رعايتها صعب مستصعب. مثل الآن العتبات الشريفة، ومن جانب آخر افترض الرعاية الصحية للوباء. عتبات ركن الدين، لسان الروايات ليس أن هذا مسجد أو مشع أو وقف أو كذا أو طقس ديني. لسان الروايات الطوائف العديدة نشرناها في ملف نشر قاعدة أن العتبات ركن الدين، لسانها باب الله في الأرض، بيت الله في الأرض. من بيت الله يعني التفت، روح التفت، يعني هذا شيء معظم جدا ركن الدين. سميت بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع تعتبر بيوت الله، تعبير في الآيات والرواية. أي ما يعتبر شيء تعظيم مهول، مو فرع من الفروع الفقهية. بجرد قلم يدار، لا لا، قضية خطرة. هذا ركن من أركان الله عز وجل في أرضه. الأنبياء روايات تأتي لسان روايات، الأنبياء يستأذنون الله في النزول من السماوات. هذا التعبير اللي يقول لك ترى هني قصر مو جمهوري، هذا قصر إلهي. حتى الأنبياء ما يسمحون لهم بالمجيء إليه بسهولة، مو أنت إذا تعبث أنت به هذا القصر الإلهي، دير بالك. صحيح أنت مدير أو كذا، بس التفت، هذا أنت وزير صحة، أنت ماذا كذا، هذا التفت، هذا قصر إلهي. أنبياء ما يخلون يدخلون مرواة مستفيضة إلا بحجز شركة حجز سياحة وكذا وفلان. أنبياء الله والعز بنك عبطي، وين تجاي؟ حرم الله وحرم رسوله، حرم الله يعني هذا متواتر باليقين بالقطع، حرم الله مراقدهم، حرم الله أنبياء الله والعزم يخلوني بالإذن والاستئذان والنوبة، اصطفون نوبة اصطفى. هذا التعبير المتواتر ماذا يراد به؟ يراد به هذا ما يعطل، هذا دين الله أصل كذا، كما ورد في التعبير أنه شلون الثقلين يتاركون فيكم الثقلين مكة هكذا، المراقب المقدسة هكذا، درجة من درجات وجود الثقلين، مظهر من مظاهر وجود الثقلين. دائما التعبير متواتر، حرم الله. أما الكوفة أما النجف، حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين. أما كربلاء فحرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين. حرم الله، حرم الله بصمة، هذه خاصة، قصر إلهي، مو بناك قصر بشري قصر جمهوري، لا 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 لا، دير بالك. مو المدير ماله حتى قبل أن يكون حتى الأئمة صلوات الله عليهم ورسول الله، المدير ماله الولي المتولي ماله هو الله عز وجل. مكان مكانات عظيمة، أنا جاء سدة أو جاء التفت، التفت موازن. لاحظ هاي القواعد الفقهية شو خطرة، قواعد فقهية مو سهلة، كبيرة ضخمة، مو قاعدة كل شيء طار حتى مثل كذا، مثل هذا الشيء آخر، دي قاعدة فقهية خطرة، لسانها خطر، ملاكها خطر. لو عطل الناس بيت الله الحرام عاما لم يمهلوا، يأتيهم العذاب صبا، مو الوباء يجيهم بعد، يجيهم عذاب إلهي ينتقم لهم لو تركوا الحج عاما واحدا. لو ترك المسلمين الحج، المسلمون الحج عاما واحد لم يبل، مو بعد وباء يجيهم صاعقة. شنو الوباء مصوب لهم؟ شوف هني، هني هذه قاعدة بين محذورين. زين هني من جهة وباء، هني من جهة صاعقة، تترك شوي صاعقة تأتي به وباء. شلون؟ مثلا هسه على فرض أنه هكذا التدابير، هي بين محذورين. لا تقول لي غير بين محذور، مو بين محذورين بس محذور واحد، أنت ما فقهت إذن القاعدة الفقهية الخطر هذه. لسان في الروايات مكة المكرم لو تركها المؤمنون، المسلمون قد ما يتركوها، المؤمنون يتركوها، لو تركها المؤمنون لم يمهلوا عاما واحدا، يجيهم عذاب. بس المسلمين ما يكفي، لابد المؤمنين، المؤمنون لو تركها المؤمنون عاما واحدا لم يمهلوا. يعني ما يكفي أن يكون الحجيج مسلمين، يجب أن يكون في الحجيج أيضا مؤمنين. شوف وهذه له وله معنى فقهي عجيب، على أن إقامة أركان الدين يجب أن تكون بيد إيمانية أيضا، مو فقط بيد مسلمة بالإسلام العام، يجب أن تقام بيد الإيمان. على كل الفوائد فقهية عظيمة من هذه المباحث، ففي هناك جملة إذا من القواعد الفقهية تطبيقها محذور في مخاطرة، عدم تطبيقها في محذور. كيف الموازنة؟ فكيف يوازن رعاية هذه القواعد؟ باب الله، حرم الله مغلق، كيف يصير مغلق تحت ذريعة وباء البدني؟ ما هذه مو ذريعة، لازم توازن، قضية مو سهلة، مجرد قلم ما يعيها وزير صحة أو وزير فلان، هذا عنده بعد البدني فقط، البعد الديني ليس البدني، مو ملاك بيده، ما يدري به. يجب أن تكون لجنة مشتركة توازن دي الأمور، كل واحد تخصصه. وإلا الحكومة بدل 20 وزارة 15 وزارة، الحكومة تصير وزارة واحدة، تصير قالوا وزير فلان وزير فلان، تخصصات وما يمكن تدار البلد بوزير واحد، مجموع وزراء، التخصصات هي أبعاد حقول يوازن بينها. هو هاي معنى. لذا جملة من القواعد الفقهية طبيعتها أنها ذات بعدين، محذور يعني في رعايتها في محذور، وفي عدم تركها والتفريط فيها محذور. إذن ما المخلص في مثل الموارد؟ كي لا يكون تفريط في جانب على جانب، لأن الأصل الأول في نظام القواعد الفقهية هو رعاية كل الأحكام، لا التفريط ببعضها على حساب بعض، لا التفريط ببعضها على حساب البعض الآخر. الأصل هذا من أبجديات علم الفقه، الأصل الأول في القواعد الفقهية أن تراعى كل الأحكام مو بعضها على حساب بعض. أنت يا وزير صحة، أنت يا وزير نقل، أنت يا وزير تربية، راعي، أوجد آليات، ابتكر آليات، إن ما عندك قدرة ليأتي فريق آخر عند قدرة خلاقة يبتكر آليات. أنت أيها المدير لهذه المؤسسة دي ما عندك، يأتي فريق آخر يبتكر آليات فيها مراعاة لكل الجوانب. لما؟ لأن الأصل الأولي في القواعد الفقهية والأحكام الفقهية مراعاة كل الأحكام مو بعضها على حساب بعض. يعني نفس علاج التزاحم هذا علاج طوارئ، هذا مو علاج أولي. حتى باب التزاحم، حتى باب التزاحم علاجه ليس علاج أولي، علاج ثانوي. يعني التزاحم يجب أن لا ينقدر بنحو الدوام. إن هذا العلاج الذي يذكر عند الأصوليين والفقهاء في باب التزاحم هذا ليس علاج أولي ولا يستساغ على الدوام. تقديم الأهم على المهم لا يستساغ على الدوام، لأن ليس من دأب الشريعة أن تفرط في المهم بنحو الدوام. صار المهم أهم، هذا إذا كان مهم وأهم، فكيف إذا كان أهمية؟ كليهما ذات أهمية. الأصل الأولي في هذه القواعد، إذا ماذا الأصل الأولي في هذه القواعد الفقهية؟ أن تراعى كل الأحكام مو بعض الأحكام على حساب بعض، فضلا عن أن تراعى بعض الأحكام على حساب بعض آخر بنحو أشهر. يا أخي شنو هذا؟ صار دوام مستدام، ماذا صار؟ ما هذا مؤقت؟ كأنما تتأسس مستشفى كل أقسامه أقسام طوارئ. شو وين الأقسام الأولية؟ طوارئ ساعات ليلية ساعات نهارية كذا، أما مو أنه أشهر كل هذا علاج بقسم الطوارئ. يصير؟ ما يصير هذا، ما صار مستشفى. قسم الطوارئ سويعات، نعم يتعقل به، أما بنحو الدوام أشهر ما له معنى. هذا انقلب الطارئ أو صار هو أولي، لأنه ليس أولي. لذلك ذكر الأعلام سواء في الفقه أو في الأصول نفس علاج التزاحم ليس علاج أولي، علاج هذا اضطراري. لما العلاج التزاحم ليس علاج أولي سديد؟ لأن فيه تفريط، فيه تفريط، وإن كان فيه رعاية لأهم لكن فيه تفريط بالمهم. هذا على فرض أهم ومهم، فرضا إذا كان هما مهمين ترعي أحد المهمين على حساب الآخر فهذا ليس علاج أولي، فيه تفريط. لذلك هذا تفسير أن أئمة أهل البيت يستغفرون من التقية، مع أن التقية واجبة ديني ودين أبائي، لأن مع ذلك في التقية في تفريط، تفريط بالأحكام الأولية ولو بسبب الظالم، بسبب الجور، بسبب أهل الباطل، بس في تفريط بالأحكام الأولية. تعبير حول صاحب العقل، شوف هذه قضايا نكات فقهية يا أخوان، مو فقط دعاء وزيارة، هاي نكات فقهية مو فقط عقائدية أيضا فقهية، وأعظم من شؤون العقائد، بس هي نكات أيضا فقهية في الخطاب لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف أو بقية الأئمة بالحرب دول الرجع لهم في زياراتهم المعصومين، أنه مثلا أظهر به الحق، أقم به دولة الحق كذا، يعبدك لا يشرك بك شيئا. شنو يعني لا يشرك بك شيئا؟ يعني نفس التقية فيها الشرك خفي ولو هذا إلزامي. القرآن هم يؤمر بالتقية، إلا أن تتقوا منهم تقاتل، فمن أكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هو القرآن يأمر، بس مع ذلك هذا الأمر فيه ذا الجانب مثل إطاعة الطاغوت، شرك خفي لكن يلزم به الإنسان طارئا مو أوليا. يعبدك لا يشرك بك شيئا يفسر بالتقية، التقية فيها إطاعة الطاغوت ولو بسبب الطاغوت ولو صوريا ظاهريا، فلاحظ يعني حتى القاعدة الأولية ليست التقية هي قاعدة أولية، ولو هي ديني ودين أبائي صحيح، بس ليس فيها محافظة. فأنت أيها الممارس حتى للتقية أو لبنود أخرى أو التفت أن هذا ليس في مراعاة لكل الأحكام، في نوع من التفريط بجملة من الأحكام، يجب أن تتلافى بنمط آخر. لذلك في بيان هيشوف بحث القواعد الفقهية كيف توازن كيف تراعى، هذا بحث فوقي مهيمن على القواعد الفقهية. في قصة الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه عندما حجب شيعته من قم 6 أشهر عن أن يدخلوا عليه، هو درس تربوي لكل شيعة طبعا. فالمهم بعدما دخلوا كذا ولم يعاملهم بحفاوة أم عاملهم بجفاء، قالوا يا مولانا يا ابن رسول الله بعد 6 أشهر بس ما شاء الله عليهم جد إيمان، 6 أشهر ما تشلوا، صار عندهم أنهم يلاقون من إمام زمانهم إمام علي بن موسى. إحنا ربما شعر واحد نشل أو نكفر أو نبرم، بس هم 6 أشهر بس شنو خرجهم في سفر، فلوسهم تخلص ما تخلص، 6 أشهر بقوا، هذا هم امتحان إيمان عافية عليهم. فقال يا ابن رسول الله يا مولانا بعد 6 أشهر هاي فلوسهم خلصت كذا، سهل الكلام من عندي طبعا يعني فلوسهم خلصت، بس هي 6 أشهر في السفر مو سهل يعني، 6 أشهر تراح في شهر ترجع الميزانية المالية ما رأصنا 6 أشهر، هم بقوا 6 أشهر إصرار أنه يلاقون مولاهم الإمام الرضا. فبعد ذلك أذن لهم هذا يسمونه إيمان ولا. المهم فبعد أن دخلوا عليهم ما عملهم بحفاوة بجفاء، قالوا بعد هاي 6 أشهر يا ابن رسول الله يا مولانا هم هكذا، شلون ما الذي صنعنا؟ أحد المؤاخذات اللي ذكرها الإمام يقول أنتم مو ترعون بس التقية، تتقون حيث لا ينبغي أن تتقون ولا تتقون حيث ينبغي أن تتقون. محصل كلام أحد النكات التي يمكن استحصالها من كلام الرضا صلوات الله عليه أن التقية مو هو مو دائما على ثانوية، ثم هذه التقية أو أي قاعدة ثانوية ليس فيها مراعاة لكل الأحكام، فيها تفريط، دير بالك أخو مو دائما على الدوام تقية تقية تقية، ما له معنى. المقصود هذا المطلب تقية ضرورية في محلها، مو الكلام في التشكيك فيها ديني ودين أبائي، الكلام فيما هو أعظم من التقية وهو أن القواعد الثانوية ليس فيها رعاية لكل الأحكام. لا تخلي ابنهم مدام مستدام هاي الأحكام يفرط فيها مع إمكانية لديك في مراعاتها، مع وجود مراعاة إمكانية رعاية. لذلك هذا يجب أن يلتفت الباحث في البحث الفقهي أن التزاحم مثلا ليس علاج، لا يجوز رعاية قواعد التزاحم مع إمكانية رفع التزاحم. كيف ترفع التزاحم؟ مو نتعالج تفرط في طرف على حساب طرف، ترفع التزاحم يعني أصل التدافع بآليات ذكية تدبيرية إدارية، أصلا ما تجعل بينهم تدافع، هذا يراعى وهذا يراعى بنحو الدوام، العتبات تحفظ عن التعطيل، الأضرحة ما تسد لأن حرم الله منبع الروح والنور للبشر، ومن جانب آخر تراعي قضية العدوى والمدوى. سعادة على فرض أنه هو جدي ولا الأسواق مكتظة والحج مكتظة، بس بقى الأضرحة سادة هي تفعيلة إدارية وزارية ما نفهمها، ما نقدر نفهمها، يعني هي 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 البيئة واحدة. شلون من جانب من جانب شنو هذا شنو معناها هاي اللف والدوران هذا شنو معناه ما أدري. على كل لذلك هذا أمر مهم في القواعد الفقهية, أن القواعد الفقهية طبيعتها شو هي جملة منها هي ذات محذورين, رعايتها ذات محذور, عدم تركها ذات محذور. يجب تلافي العلاجات الثانوية بآليات تدبيرية من الوالي من الوزير من المدير من كذا. اللي ما عنده ابتكار هذا ما يصلح كفاءة الإدارة, العقل يستعين بفرق أخرى عندها ابتكارات عندها استشاريات, يفتح لها فريق استشاري ومو يستبد برأيه. أعقل الناس من جمع وقول الناس إلى عقله, أعلم الناس من جمع علوم الناس إلى علم. القضية مو أنا ربكم الأعلم, لا, هي القضية عقل جمعي علم جمعي إدارة جمعية استشاريات خبرات تبادل خبرات. بلا شك أن العقل الجمعي أكفأ من العقل الفردي, بلا شك أن الخبرات الجمعية أكفأ من خبرة الأحادية الفردية. الانتفاع عن الاستشارة هذا مو ملي معنى. فآليات لحلحلة مثل هذه الموارد يجب أن تكون في البين. على كل احنا لازلنا ثاني القاعدة شنو مراعاة ضوابط قواعد فقهية. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.